دكتور أمين حطيط العميد المتقاعد والباحث الاستراتيجي من لبنان. بداية مع سيادة العميد أمين حطيط، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء حدث وحوار.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، يسعدني أن تكون معي في لقاء اليوم ونتحدث عن بايدن يغضب من على نتنياهو ويزوده بالأسلحة. في الواقع كشفت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الأحد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أغلق الهاتف في وجه نتنياهو خلال المكالمة الأخيرة جمعتهما في السابق. ما حقيقة ما يثار بشأن الخلافات بين بايدن ونتنياهو سيادة العميد؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية التحية لك وللمستمعين الكرام.
أهلا وسهلا.
في الإجابة ننطلق من مسلمة أساسية،
نعم،
هي التطابق الاستراتيجي في المواقف بين العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يبدو هناك خلاف تكتيكي بينهما في الأسلوب، إنما الأهداف الاستراتيجية هي ذاتها. وبايدن يرى أن دعمه لنتنياهو بالشكل غير المسبوق كما هو حقائق حاليا يتسبب له بخسائر في الشعبية وفي الموقع الانتخابي، لذلك يريد أن يناور ويظهر غضبه من نتنياهو وعدم رضاه على إدارة نتنياهو للحرب في غزة، حتى يستثمر هذا الغضب في الشارع الأمريكي ليستعيد شيئا من قوته، خاصة بعد أن أكدت عمليات استطلاع الرأي في الولايات المتحدة الأمريكية أن نتنياهو خسر، أن بايدن خسر خلال الستة أشهر الماضية من عمر الحرب ضد غزة، خسر 9 نقاط من 100، وهذا أمر بالغ الخطورة يهدد مستقبله السياسي ومستقبله الانتخابي، حتى أن بعض المحللين الأمريكيين يقولون أن غزة قد تكون قد قضت على أحلام نتنياهو بتجديد الولاية، ولذلك يريد بايدن أن يناور بشكل احتيالي ليقنع الناخب الأمريكي بأنه غير موافق على الجرائم التي يرتكبها نتنياهو في غزة وغير موافق على إدارة الحرب في غزة، ولكن هذا الأمر تنسفه سلوكيات بايدن بذاتها، لأنه في الوقت الذي نشاهده فيه يتصل ويهدد ويثبت ويرعد، نجد أن الإدارة الأمريكية بقيادته تسلم نتنياهو أكثر الأسلحة تدميرية ويسلمه قنابل MK 82 و 84 ذات القوة التدميرية الفائقة. ولو كان بايدن حقيقة لا يرضى على إدارة نتنياهو ويرفض جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية المعادية، لما كان مستمر في تزويده بهذا الكم من الأسلحة وبهذه الأنواع من الذخائر. وبالتالي نحن نستطيع أن نستخلص القول بأن التطابق الاستراتيجي في الأهداف بين الطرفين يملي على أمريكا تزويد إسرائيل بما تريده في حربها العدوانية والتدميرية والإبادة الجماعية على غزة، ولكن المصالح الانتخابية لبايدن تدفعه بأن يتظاهر بالغضب وبعدم الرضا عن الإدارة من أجل كسب الموقف الانتخابي من الشعب في الولايات المتحدة الأمريكية.
طيب سيادة العميد، في الواقع بايدن هو العقبة الأولى والأخيرة أمام وقف مأساة غزة، وأن امتناع أمريكا عن استخدام ورقة الفيتو لوقف قرار المجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لم يكن سوى مسرحية. وهل طيب دكتور، هل تعتقد بأن بايدن صادق في كلامه بأنه بصدد وقف إطلاق النار في غزة؟
هذه اللحظة لم يستعمل بايدن عبارة وقف إطلاق النار بشكل دائم.
نعم.
هو يريد استمرار الحرب على غزة، وجل ما يستعمل أو يلوح به أو يروج له فكرة الهدنة المؤقتة أو الهدنة الإنسانية أو وقت إطلاق نار مؤقت ويحدده بستة أسابيع، دائما يذكر ستة أسابيع. هو كان يتصور أن الستة أسابيع كافية لأن تمر شهر رمضان المبارك من غير أن يكون هناك تأجيج للعواطف وللمشاعر الإسلامية ضد إسرائيل وضد الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك اختار مدة الست أسابيع. أما الآن وقد صرمت أيام شهر رمضان المبارك، فبالتالي لم يعد من مجديا بالنسبة له استعمال عبارة الست أسابيع، فبدأ يستعمل عبارة وقت إطلاق النار المؤقت أو وقت إطلاق نار إنساني بقصد التخفيف عن الفلسطينيين الذين في 80% منهم خرجوا خارج منازلهم التي دمرت أو تضررت أو أوذفوا منها. فبالتالي بايدن ليس صادقا في مسألة وقف إطلاق النار وليس صادقا في وقف الأعمال الحربية، هو فقط يناور من أجل استيعاب الرفض الشعبي والدولي والتحول الذي يقوم اليوم في الرأي العام العالمي ضد إسرائيل وضد أمريكا التي ترعاها. أما ادعاؤه بأنه يريد وقف إطلاق النار فإنها تنسفه مواقفه بشكل مؤكد، حتى أنه في التصويت الأخير في مجلس الأمن الذي حدد وقت إطلاق نار مؤقت لم يصوت لصالح القرار وامتنع عن التصويت فقط من أجل أن يسجل لنفسه أنه يرسل رسالة لنتنياهو وللشعب الأمريكي بأنه يغير شيئا من موقفه، ولكن التغيير الحقيقي هو أن يتخذ قرار حاسم بوقت إطلاق النار وبإعادة السكان في غزة إلى منازلهم، الأمر الذي لا يقوم به نتنياهو، لا يقوم به بايدن لأنه منافق في سياسته وغير صادق في إدارته.
أمين حطيط، يعني بايدن في مكالمته الهاتفية مع نتنياهو أرسل حزما من الأسلحة الجديدة للكيان الإسرائيلي وتشمل أكثر من 1800 قنبلة من طراز MK-84 تزن 2000 رطل و500 قنبلة من طراز MK-82 تزن 500 رطل و25 طائرة مقاتلة ومحركات من طراز 35 هي الشبح. هل تعتقد أو سيادة العميد يعني ماذا يعني قيام بايدن الذي يدعي وقف إطلاق النار بتزويد الاحتلال بقنابل زنة 500 رطل و2000 رطل؟
هذا السلوك الميداني العملي الواضح يؤدي بنا إلى استذكار الخطة الاستراتيجية الأمريكية التي تتطابق في الأهداف الكلية مع إسرائيل والتي فيها التباين في الأسلوب. ينبغي أن نتذكر بأن إسرائيل تعمل باستراتيجية تصفية القضية الفلسطينية وبذهنية أنه بين النهر والبحر لا يوجد محل ولا مكان إلا لدولة واحدة هي الدولة اليهودية المعبر عنها بعبارة إسرائيل، وهذا الموقف يتطابق فيه الأمريكي والإسرائيلي على حد سواء، لكن يختلفان في أسلوب التطبيق. ففي الوقت الذي يتجه فيه اليمين المتطرف الإسرائيلي إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر الإبادة الجماعية بالضربات القاضية والتهجير، وهذا ما بدأوه في غزة وفشلوا وهم يحضرون الأمر للضفة الغربية وبعده أراضي 48، فإن أمريكا تقوم أيضا بخدمة هذه الاستراتيجية عبر مقولة مشروع الدولتين أو حل الدولتين، بحيث تقوم هناك دولة قوية هي الدولة اليهودية ودولة خاوية المضمون هي الدولة الفلسطينية التي تكون واهنة، وتكون الدولة اليهودية القوية جاهزة لابتلاعها. فبالتالي من أجل تصفية القضية الفلسطينية يرى الأمريكيون بأن إسرائيل ينبغي أن تكون دائما في موقع التفوق الاستراتيجي من حيث القوة لتتمكن من تنفيذ مشروع التصفية. أما المناورات والمواقف اللفظية والكلامية ما هي إلا لذر الرماد في العيون وخداع الناس لتخديرهم لتمرير المشروع. فمشروعهم واحد، المشروع الإسرائيلي الصهيوني الأمريكي واحد، هو تصفية القضية الفلسطينية وإقامة الدولة اليهودية على كامل أرض فلسطين التاريخية. ولذلك لا نرى أمريكا إلا في موقف الداعم المطلق لإسرائيل. ولهذا السبب شاهدنا كيف تصرفت أمريكا مع بدء طوفان الأقصى من إرسال الأساطيل والقيام بمواجهة المقاومة العراقية ومواجهة القوى اليمنية الوطنية خدمة للعدو الإسرائيلي.
طيب إذا كان بايدن دعا نتنياهو في اتصال هاتفي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، برأيك ماذا قصد بذلك؟ هل أنه وقف مؤقت أم كان بمثابة إرضاء جهات أخرى مثلا؟
لا، هذا الوقف إطلاق النار الذي قال به هو وقف مؤقت، لأن هناك قرار واضح من الولايات المتحدة الأمريكية هي دعم إسرائيل حتى تنفذ مشروعها. ولذلك ينبغي أن نتذكر كيف بدأت أمريكا بمشروع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ولما فشل المشروع بدأوا بمحاولة التلوين أو المراوغة الميدانية. نحن بالنسبة لنا نفهم أن الأمريكيين لو كانوا صادقين في وقت الحرب أو اتخاذ قرار بحماية المدنيين الفلسطينيين لاتخذوا هذا القرار بكلمة واحدة، هي وقف المساعدات العسكرية الفائقة الحجم للدولة الصهيونية. طالما أنهم لا يقدمون على هذا القرار فكل كلام وكل إيحاء وكل تسريب حول وقف إطلاق النار أو حماية المدنيين يكون في خانة الكذب والنفاق وليس له قيمة في أرض الواقع.
يعني سيادة العميد، لماذا يسعى إذن بايدن لتوسيع رقعة الحرب؟ هل هو بصدد إنقاذ نتنياهو أم دخول الحرب مع محور المقاومة؟
نتنياهو مصر على القتال من جهته لأنه يعلم أن مستقبله السياسي مقترن بوقف إطلاق النار. ما أن تتجه إسرائيل لوقف إطلاق النار وتبرد المشاعر في الداخل حتى تتحرك الهجمة السياسية ضده وتطيح بموقعه السياسي. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فإنها تخشى أن تتوسع الحرب وتتورط في جبهات في الشرق الأوسط تقضي على مصالحها. لذلك هناك هذا التعارض التكتيكي بين الموقفين، الموقف الإسرائيلي الذي نريد منه نتنياهو توسيع الحرب لتتحمل الولايات المتحدة الأمريكية أعباءها، والموقف الأمريكي الذي يرفض هذه التوسعة لأنها تورط الجيش الأمريكي أولا وتؤدي بالمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط وتطيح بالموقع الانتخابي لبايدن ثالثا. لهذا السبب نجد هذا التعارض، ومن أجل ذلك يسعى بايدن من جهته لوقف إطلاق نار مؤقت تدريجي حتى يسحب البساط من تحت قدمي نتنياهو. ونجد نتنياهو يصر على رفض تقبل فكرة وقف إطلاق النار أو إنهاء العمليات العسكرية. ومن أجل ذلك أمريكا تصر على صفقة تبادل الأسرى كمقدمة لوقف إطلاق النار، ويعرقل نتنياهو هذه الصفقة لأنه يعلم أنها بداية الحل السياسي الذي سيطيح به. فإذا نجد التطابق استراتيجيا والتباين تكتيا وعملانيا.
طيب سيادة العميد، يعني إذا ما اتسعت رقعة الحرب كيف سيكون موقف محور المقاومة وماذا سيكون مصير الاحتلال؟ هل ستدخل أمريكا مباشرة لنجدته أم أنها تتحفظ من التدخل خشية التدخل الروسي بالمقابل؟
أولا بالنسبة لموقف محور المقاومة، هناك شيء جديد حصل في هذه الفترة خلال الستة أشهر الماضية، هي تشكل محور، هو تشكل مسرح عمليات استراتيجي موحد يقوده محور المقاومة، وهذا الأمر تشكل للمرة الأولى منذ 75 عام. أن ترى محور مسرح عمليات مقاوم واحد متعدد الجبهات المتعددة المتناسقة التي تعمل بإيقاع موزون مع الجبهة الرئيسية، فبالتالي إذا توسعت الحرب فإننا أمام شيء مهم جدا، هو أن كل محور المقاومة في كل الجبهات وكل وفقا لطبيعة جغرافيته السياسية ولموقعه الاستراتيجي سيخوض الحرب بما يخدم الجبهات الأخرى. فبالتالي مسألة الاستفراد التي كانت تسعى إليها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في السابق، هذه أصبحت من التاريخ، ولم يعد هناك حديث عن استفراد أو عن الجبهة عن الجبهات الأخرى. فمحور المقاومة يعمل ككتلة استراتيجية واحدة متعددة الجبهات موحدة الساحات. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا ليس في مصلحتها أن تخوض حربا في الشرق الأوسط، خاصة إذا فتحت هذه الحرب بجبهات عدة تصل إلى 4 جبهات أو 5 جبهات، لأن مثل هذه الحرب ستؤدي بالمصالح الأمريكية أو تدفع بالمصالح الأمريكية نحو الخطر الشديد، ولن تخرج أمريكا منها بأي شكل من الأشكال منتصرة، خاصة وأن تجربة الحروب من الجيل الرابع التي خاضتها أمريكا في القرن الماضي أو في العقدين الماضيين من السنة كلها تجارب فاشلة، وانقلبت على الولايات المتحدة الأمريكية شرا وثبورا. ولهذا السبب أعتقد أن أمريكا تسعى لتضييق مجال الحرب وحصره في غزة وإسكات الجبهات الأخرى، لأنها ليست على استعداد لخوض حرب شاملة تؤدي بمصالحها.
دكتور سيد العميد، يعني سؤال أخير باختصار، كيف ترى مستقبل المنطقة من خلال هذا الغزو؟
أنا أعتقد أن المنطقة بدأت في تشهد إرهاصات عهد جديد. المنطقة شهدت صراعا بين مشروعين، مشروع تقود الولايات المتحدة الأمريكية لبناء شرق أوسط أمريكي الهوية والاتجاهات، ومشروع تقوده محور المقاومة هو شرق أوسط لأهله. ويبدو أن المشروع الأمريكي فشل ويتجه إلى الانحدار، بينما مشروع التحرير لمنطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا هو المشروع الذي يتقدم. قد يلزمنا بعض الوقت لنرى اكتمال المشروع، ولكن الخطوات الأولى تم تنفيذها بنجاح كامل.
شكرا لكم دكتور أمين حطيط، العميد المتقاعد الباحث الاستراتيجي من لبنان، على هذا الحضور، وأتمنى أكون معا في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة.
شكرا لكم،
حياكم الله. أهلا وسهلا.